أما كتاب النكاح فالنكاح تعريفه هو عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج، عقد يعتبر فيه يعني يشترط أن يكون في هذا العقد لفظ الإنكاح أو التزويج، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع، إذن هو عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج، لفظ إنكاح أو تزويج يعني زوجتك أو أنكحتك فلانة، والمعقود عليه في هذا العقد هو منفعة الاستمتاع يعني بين الزوجة والزوج. النكاح في اللغة يطلق بمعنى الوطء ويطلق بمعنى العقد، قال نكح فلانة تطلق بمعنى أنه عقد بها، وتطلق أيضا على أنه وطئها. النكاح مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الأحاديث الواردة في النكاح كثيرة، والإجماع منعقد على مشروعيته، والنكاح له مصالح كثيرة وفوائد كثيرة، فالحمد لله الذي أباح النكاح وشرعه وحرم السفاح، فلولا النكاح لضاعت الأنساب ولاختلطت الأنساب ولضاعت القرابات ولا جهلت وتعذر التوريث، لأن الإنسان لا يعرف أباه ولا يعرف أخاه ولا يعرف عصبته ولا يعرف ذوي الفروض من قرابته وهكذا. كما أن النكاح فيه مصالح نفسية للزوجين، وذلك ما يحصل من الألفة والمحبة والتقارب بينهما والأنس والسكن والراحة والطمأنينة من النكاح، هذا من نوافع أو من منافع النكاح. كما أن النكاح هو سبب من أسباب تكوين الأسرة وتربية النشأ الصالح، كل ذلك إذا توفق الزوج الصالح في الزوجة الصالحة فإنهم يثمرون أو يثمران أسرة صالحة وأبناء صالحين، ينتفع بهم المجتمع وتنتفع بهم الأمة. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير. ذكر المصنف عليه رحمة الله الحديث الأول، اقرأ يا شيخ. بسم الله. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والحاضرات. قال الإمام أبو داود المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
نعم، حديث ابن مسعود، أعيده قليلا، صوت قوي. حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة يعني القدرة على النكاح، القدرة المادية على النكاح، وليس المراد بالباءة يعني القدرة على الجماع، فإن الذي لا يستطيع الجماع ليس هذا. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه يعني الزواج والنكاح أغض للبصر وأحصن للفرج، فالمتزوج الزواج سبب من أسباب الإعانة على غض البصر وعلى حفظ الفرج. قال: ومن لم يستطع. من لم يستطع ماذا؟ الباءة، يعني من لم يستطع مؤنة النكاح، ما عنده المال الذي يتزوج به. قال: فعليه بالصوم، فعليه بالصوم، فليلجأ إلى الصوم. قال: فإنه له وجاء، يعني فإن الصوم لهذا الذي لا يستطيع الباءة وجاء، يعني مثل الوجاء. ما هو الوجاء؟ الوجاء يقولون هو رد عروق الخصيتين، والمقصود إذا ردت عروق الخصيتين فإن الإنسان تذهب شهوته، فأصبح الصوم مثل الوجاء. إذن الصوم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصوم وجاء، معناه أنه يشبه الوجاء في ماذا؟ في إضعاف الشهوة. فإذن الإنسان إذا كان لا يستطيع الزواج بسبب المؤنة، لا يستطيع مؤنة الزواج، فإنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلجأ إلى الصيام يكثر من صوم النفل، لأن صوم النفل يضعف هذه الشهوة فتقل الشهوة عنده. إذن هذه الوصية كانت في تلك القرون، في القرون الطاهرة الطيبة. اليوم إيش نقول له؟ نقول له عليك بالصوم واحذر المغريات. ولهذا الآن الشاب إذا كان لا يستطيع النكاح ثم هو أمام هذه الملهيات والمغريات من الفضائيات وغيرها، ما العمل؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الشباب في عهد النبوة وفي العصر الصدر الأول إلى أن يصوموا لإضعاف الشهوة، فكيف بنا نحن نزج بشبابنا أمام المغريات وأمام الفضائيات وهي التي تؤجج الشهوة وتثيرها؟ لا شك أن الإنسان المسلم ينبغي عليه أن يلجأ إلى ما يسمى الحمية. أما أن يعرض نفسه، أن يعرض الإنسان نفسه للفتنة ثم يقع والعياذ بالله في المعاصي، فلا شك أنه يعني يكون قد أجرم جرما في حق نفسه وقد تعمد هذا الجرم. إذن المسلم مطالب بأن يبتعد عن المعاصي، هذا أولا، ثم هو مطالب ثانيا بأن يجتنب الأسباب المؤدية إلى المعاصي. وهذا نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء، إذن يضعف شهوته. والقاعدة عند الأصولين أن ما يوصل إلى الحرام فهو حرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث أنس قال أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر. أين في السر؟ يعني في بيته وبين أزواجه وفي داره حيث لا يراه الناس، كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على حرصهم على الخير، يريد أن يعرفوا ما هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. رأوا عبادته في المسجد ورأوا سلوكه بين الناس وعمله بين الناس، فيريد أن يعرفوا أيضا ما ليس أمامه، ما لا يظهر للناس، حتى يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا السؤال دليل على الحرص، والإنسان لا يسأل إلا عما هو مهم عنده وعظيم في نفسه، ولا يسأل عن الأمور غير الهامة غير المهمة. قال فقال بعضهم لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر وأجيبوا، فلم يأتهم الجواب كما كانوا يتوقعون، ظنوا شيئا آخر. قال كما جاء في بعض الروايات فكأنهم تقالوها، يعني وجدوها قليلة ليست كالمتوقع، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى بيته في الليل فإنه يقوم إلى الفجر هكذا، وأنه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يأكل ولا يشرب ولا يقرب النساء ولا يضحك ولا يتبسم. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هكذا. فلذلك لما سمعوا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعن عبادته كأنهم تقالوها، رأوها قليلة، ثم برروا لأنفسهم ذلك وقالوا لا إذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه ونحن لسنا كذلك، إذا نحن أحرى بأن نجتهد أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم بناء على هذه النظرة، قال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. كل ذلك يريدون التقرب إلى الله عز وجل بتكليف أنفسهم ما لا يطيقون، وإيجاب أشياء على أنفسهم لم يوجبها الشرع. فقالوا هذا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال، يعني خطب الناس وقال في خطبته ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أدب لنا في النصيحة، إذا أراد الإنسان أن ينصح لا يصرح بأسماء المنصوحين فإن هذا قد يسوءهم، وإنما ينبه ويعرج على الخطأ فقط بغض النظر وبقطع النظر وبصرف النظر عمن صدر من هذا الخطأ، لأن القضية في تصحيح خطأ وليست القضية في انتقام من شخص. قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ثم قال ولكني أصلي وأنام. إذا ليست المسألة ترك قيام الليل ولا قيام الليل كله، على حساب النوم وعلى حساب الحياة الزوجية وعلى حساب يعني الأمور الأخرى، حياة الإنسان الفطرية. قال: ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر. إذن أصوم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام، وليست المسألة صيام بالكلية، ولا هو إفطار بالكلية، ولا هو تخل عن العبادة بالكلية، ولا هو إقبال على العبادة فوق الطاقة، وإنما هي الوسطية العدل. قال: وأتزوج النساء، وهذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب. قال: وأتزوج النساء، وهذا فيه رد على من قال لا أتزوج النساء لأتفرغ للعبادة والطاعة، وطبعا هذا غير مرغوب وغير محبوب وغير مشروع. لماذا؟ لماذا لو أن رجلا أو أن أناسا تركوا الزواج وتركوا الدنيا وأقبلوا على العبادة بالكلية وتركوا كل ملاذ الدنيا، لماذا نقول هذا الأمر غير مشروع ولا يستحب لهم؟ ليش؟ لأي شيء؟ هل لأن العبادة ليست مهمة في ذاتها؟ لا، ولكن لأن هذا الفعل يتصادم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولأن من أقبل بهذه الطريقة فإنه سرعان ما يدبر. فالإنسان إذا كلف نفسه فوق الطاقة فإنه ينقطع ويكل ويمل وينصرف عن الطاعة، فأراد الطاعة وإذا به يتركها. وإنما الإنسان ينبغي عليه أن يقبل على الطاعة بقدر المستطاع، وعندما نقول بقدر المستطاع لا يعني هذا الواجبات والفرائض، إذا يصلي بقدر المستطاع الفريضة، وإذا ما أراد يترك الفريضة، لا، هناك حد لا يجوز الإخلال به، ما أوجب الله وفرضه هذا لا يجوز الإخلال به. الفرائض الخمس: صيام رمضان، الحج في العمر مرة واحدة، الزكاة، وهكذا الواجبات هذه لا يقصر فيها، لكن الكلام فيما زاد على ذلك من السنن يقبل الإنسان بقدر ما يستطيع ولا يكلف نفسه فوق طاقته، فإن الإنسان إذا كلف نفسه فوق طاقته انقطع ولم يستمر ولم يواصل ما أقبل عليه، فيكون هذا الإقبال الشديد مفسدة من حيث المآل وليس من حيث الحال الواقع. اليوم خير لكن سيؤدي إلى الانقطاع، وهذا معلوم. قال: وأتزوج النساء، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي، ما هي سنتي هنا؟ ما معنى السنة هنا؟ السنة تطلق بمعنى ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار، هذه سنة. وتطلق السنة عند الفقهاء على ما يقابل الواجب، وهي ما أمر به أمر غير جازم. وتطلق السنة أيضا ويراد بها الطريقة، الطريقة، وهذا هو المراد في هذا الحديث. المراد في هذا الحديث من رغب عن سنتي، يعني عن طريقتي، وليس المراد من رغب عن سنة من السنن التي اصطلح عليها الفقهاء ولا غير ذلك، وإنما من رغب عن طريقتي فليس مني. ولأنه لا يفهم من هذا الحديث أنه من ترك سنة فإنه يكفر، ليس مني فهو كافر، لا، وإنما من ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ورغب عنها وزهد فيها ولم يردها، فهذا الذي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الباب المؤلف بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، رد عليه التبتل. ما هو التبتل؟ التبتل ترك النكاح والانقطاع للعبادة، فرد عليه التبتل. إذن عثمان بن مضعون رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخصاء، يريد أن يختصي، يعني يرد الخصية حتى تذهب الشهوة، فلا يكون عنده شهوة، وبالتالي لا يشتغل بالنساء ولا يشغله عن عبادة الله شاغل، هذا الذي يريد. لكن هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما جاء الإسلام ليصادم الفطرة، وإنما جاء بما يوافق الفطرة، هذب الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والجبلة التي خلقهم عليها، أنهم يرغبون في الطعام ويرغبون في الشراب ويرغبون في الزواج ويرغبون في أشياء أخرى من ملاذ الدنيا. فجاء الإسلام ولم يحرمها عليهم، أباحها لهم لكن في حدود. فالطعام والشراب مباح، ما أحله الله هو مباح، فالإنسان له أن يأكل وأن يشرب مما أباح الله من الطيبات، لكن لا يأكل الحرام ولا يشرب الحرام ولا يغتصب من الناس أموالهم. والزواج أباحه الله، النكاح شهوة الفرج أباحها الله في إطار معين وهو إطار الزواج، ولم يبح كما أباحه الإباحيون الذين يعني جعلوا الجنس مباح وجعلوا البشر مثل الحيوان، لا فرق بين إنسان وحيوان أبدا، كلهم يعني ليس عنده ما يضبطه ولا ما يزمه ويحجزه عن 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 الشهوة المحرمة. إذن جاء الإسلام ولم يصادم الفطرة ولم يبح لها كل شيء، لأننا بين طرفين، طرف الرهبانية الذين حرموا ما أحل الله، وطرف الإباحية الذين أباحوا كل شيء، المال الحرام مباح واللحم الحرام مباح والشهوة المحرمة مباحة وهكذا. الإسلام ليس هذا ولا ذاك، وإنما هو دين الوسطية والعدل. قال رد عليه التبتل، ثم قال سعد ولو أذن له لاختصينا، يعني لو أذن لعثمان أن يختصي لاختصينا مثله ولانقطعنا للعبادة، لكن لم يؤذن له وبالتالي لم نفعل هذا الفعل. ومعنى لاختصينا يعني إما أن يكون لفعلنا هذا الخصاء، وهو كما قلنا رد عروق الخصية حتى لا تصبح عنده شهوة، أو لاختصينا يعني لفعلنا فعل من يختصي. ما هو فعل من يختصي؟ الانقطاع عن الشهوات، يعني لانقطعنا عن الشهوات وعن النساء وعن الزواج إلى غير ذلك. إذن الإسلام هو دين العدل والوسطية. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب المحرمات في النكاح. قال حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، أم حبيبة هي من أمهات المؤمنين، رملة بنت أبي سفيان، قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. الآن في هذا الحديث قبل أن نقرأه ذكر فيه بعض من تحرم من النساء، لكن قبل أن نشرع في هذا، المحرمات في النكاح سبق الكلام عنهن، وأن المحرمات في النكاح المحرمات في النكاح ينقسمن إلى قسمين، محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد، يعني محرمات إلى الأبد على التحريم المؤبد لا يمكن أن تحل في يوم من الأيام، وهناك محرمات في النكاح وإنما على سبيل التوقيت، يعني محرمة فترة معينة وقد تحل في يوم من الأيام. المحرمات إلى الأبد سبق أن ذكرنا وقلنا عددهن كم؟ سبع من النسب، وسبع من الرضاع، وأربع من المصاهرة. السبع اللواتي من النسب، اللواتي يحرمن بالنسب يعني بالولادة، هن كالتالي: الأم والبنت والأخت وبنت الأخت وبنت الأخ والعمة والخالة. نكرر: الأم، وإذا قلنا الأم تدخل فيها الجدات، والبنت وهذه الثانية، وتدخل فيها بنات البنات وبنات الأبناء، بنات الذكور وبنات الإناث، يعني البنت وإن نزلت ما دمت أنت جد لها فهي بنت. إذن الأم والبنت والأخت، وإذا قلنا الأخت هذا يشمل كم أخت يا مشايخ؟ ثلاث أخوات، أخت شقيقة من الأب والأم، أو أخت لأب فقط، أو أخت لأم فقط، أختك من الأم فقط، أو من أبيك فقط، أو من أمك وأبيك تسمى الشقيقة. ثم بنت الأخت وبنت الأخ. من هي بنت الأخت؟ بنت الأخت معروفة بنت الأخت، لكن أقصد الآن أن بنت الأخت تشمل ماذا؟ تشمل بنت الأخت ولو نزلت، يعني بنت الأخت كذلك، وهكذا ولو نزلت بنت الأخت، وبنت الأخ كذلك، وإن نزلت يعني بنت الأخ أو بنت ابن الأخ أو بنت بنت الأخ ولو أنزل. طيب كم بقي؟ 5 الآن. كم بقي؟ من العمة والخالة. طيب العمة معروفة، العمة من هي؟ أخت الأب. طيب تشمل من هذه؟ العمة أخت الأب، هي واحدة ولا كثير؟ نقول العمة ستشمل العمة القريبة والعمة البعيدة. من هي العمة البعيدة؟ القريبة أخت أبيك، لكن البعيدة احنا نتكلم عن النسب، خوات النسب وعمات النسب. نعم، نقول العمة القريبة اللي هي أخت الأب. طيب العمة البعيدة؟ طيب عمة الأب معناه أخت الجد يعني. إذن العمة قد تكون عمتك أنت مباشرة، وقد تكون ما هي مباشرة، عمة أبيك، عمة جدك، عمة جد جدك، إذا تصورنا أنه حصل هذا، عاشت وحدك أو عشت أنت. إذن العمة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، ولهذا بعض الناس يخطئ يقول في عمة أبيه مثلا جدتي، هي في منزلة جدتي صحيح كمنزلة، لكن هي عمة وليست جدة، تبهوا. وهذا لا، حتى لا يؤدي إلى خلط في مسائل أخرى، في مسائل تتعلق بالمحرمية أو تتعلق بالزواج وكذا. إذا قلت هي جدة معنى أنت من نسلها، هل أنت من نسل عمة أبيك؟ لا، ما أنت لست من نسلها، هي ليست جدة، هي عمة لكنها بعيدة. فهمت المسألة عني؟ طيب إذا قيل لها جدة خطأ، يعني من باب الأدب لا حرج، لكن لا تعتقد أنها جدة وأنك من بنيها. إذن العمة ولو ابتعدت ولو ارتفعت، والخالة وهي أخت الأم كذلك قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة، قد تكون خالة أبيك أو خالة أمك أو خالة جدك أو خالة جدتك وهكذا، قد تكون بعيدة. واضح المسألة؟ طيب هذا الآن هذا ذكر المحرمات من النسب. 7، في المقابل المحرمات بالرضاع وعددهن 7 أيضا، نفس 7 المذكورات هنا نذكرهم أو نذكرهن هنا أيضا. فنقول الأم من الرضاع كالتي أرضعتك. من كمان؟ هاتوا أخت ولا بنت؟ طيب البنت من الرضاع كذلك، وتدخل البنت ولو نزلت، والأم بالرضاع كذلك ولو علت، يعني تكون جدتك مثلا بالرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع. وهذا بنت الأخت من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع، ترى فيها منعطف، يعني نقف عنده ولا نتجاوزه؟ كيف تكون بنت الأخت من الرضاع؟ من هي التي رضعت، الأخت ولا بنتها؟ يعني هذا يشمل صورتين. عندما نقول بنت الأخت من الرضاع، من هي التي من الرضاع؟ يعني أختك من النسب أرضعت، فهمت؟ أم أختك من الرضاع أنجبت؟ كل هذا بنت أخت من الرضاع. واضح يا مشايخ؟ كذلك بنت الأخ من الرضاع طبعا وإن نزلت. وهذا متصور في صورتين، قد يكون أخوك من النسب لا أرضع بنت، طبعا مو هو اللي يرضع، ترضع زوجته يعني. فإذا كان أخوك من النسب له بنت من الرضاع، تصبح بالنسبة لك إيش؟ تصبح ماذا؟ بنت أخ من الرضاع. هو من النسب لكنه عنده بنت من الرضاع. وقد يكون بالعكس، هو أخوك من الرضاع، رضع مع أمك أو رضعت أنت من أمه، فجاءته بنت من نسب، من نسبه بالنسب يعني. فهمنا المسألة؟ طيب بعد ذلك العمة من الرضاع والخالة من الرضاع. إذن 7 7 14، بقي 4 بالمصاهرة. من هن هؤلاء الأربع بالمصاهرة؟ أم الزوجة. وعندما نقول أم الزوجة يدخل فيها من؟ جدتها، أم جدتها وإن علت، وإن علت. ثم بنت الزوجة ثانية بنت الزوجة، وعندما نقول بنت الزوجة يدخل فيها من؟ بناتها، يعني بنت الزوجة وإن نزلت. هذا واضح؟ طيب نشترط شرط في بنت الزوجة ولا ما نشترط؟ إيش هو؟ الدخول الربيبة إذا دخل بأمها، إذا كانت دخلت بالزوجة تحرم بنتها بالدخول، قبل الدخول ما تحرم، بخلاف أمها تحرم بمجرد العقد. طيب هاتان ثنتان، بقي ثلاثة وأربعة، من هم؟ زوجة الأبي وزوجة الابن. وإذا قلنا زوجة الأب تدخل فيها زوجة من؟ الجد، لأنه أب يعتبر. وهكذا، وعندما نقول زوجة الابن يدخل فيها من؟ تشمل ماذا؟ زوجة ابن الابن وإن نزل، وابن البنت، كل من تعتبر أنت أب بالنسبة له، أب أو جد، فإذا كانت له زوجة فهي بالنسبة لك زوجة ابن. هذا هو القسم الأول، وهو المحرمات على التأبيد. أما المحرمات على التوقيت فهذا مثل إيش؟ له أمثلة كثيرة، منها ما سيأتي الآن في هذا الحديث، منها الجمع بين الأختين، هذا محرم. هل هو على التأبيد؟ لا، على التوقيت. لا يجوز أن تتزوج أخت الزوجة ما دامت الزوجة على العصمة، فإذا فارقتها أو ماتت فيمكن أن تتزوج بأختها، لأنه إذن مؤقت، هذا التحريم مؤقت. وإيش غيره؟ الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، والمرأة وأختها، كذلك المرأة المزوجة ما يمكن الزواج بها لأنها على عصمة، وهكذا. وقد تكون بسبب الديانة، إذا اختلف دينها غير يهودية ونصرانية، فإذا كانت مثلا وثنية لا يجوز الزواج بها إلا إذا أسلمت. إذن هناك أشياء أخرى تكون مانعة من الزواج وقد تزول، فإذا زالت عاد الحل. طيب، قال حديث أم حبيبة تقول أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. إذن أم حبيبة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأختها، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، وأن تجمعوا بين الأختين، ما يجوز الجمع بين الأختين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ يعني أنت تحبين أن تتزوج بأختك، والمرأة معروف أنها تغار، فكيف ترضى لزوجها أن يتزوج بأختها؟ قالت: فقلت: نعم، لست لك بمخلية، يعني أنت ستتزوج، فأفضل إذا كنت ستتزوج تزوج أختي، ما دام أنه الضرة حاصلة 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 والمشاركة حاصلة حاصلة، إذن فلتكن أختي. قالت: لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. لاحظت هذا، في خير أختي، هي تنظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير، والزواج به خير، والتي تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم هي في خير، وقد حصلت وحازت على خير كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. ليش ما يحل؟ لأنه جمع بين الأختين. قالت: فإنا نحدث، يعني سمعنا بلغنا أنك تريد أن تنكح ابنة أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. تقول: بلغنا أنك تريد أن تتزوج ابنة أبي سلمة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم متزوج بأم سلمة، أم سلمة من أمهات المؤمنين. فقال: تقصدين، يعني تريدين، أنك بلغك وسمعت أني سأتزوج ببنت أبي سلمة من أم سلمة، هذه ربيبة تعتبر. قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. لسبب آخر يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بنت أم سلمة لا تحل له لسببين: أولا هي ربيبة، وثانيا هي إيش؟ في سبب ثاني، ما هي؟ أنها ابنة أخيه من الرضاع، يعني هو عم لها بالرضاع. قال: إنها، قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. إذن سببان يمنعان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ببنت أبي سلمة. قال، يبين كيف طريقة الرضاع. قال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة أخوان من الرضاع، من الذي أرضعهما؟ ثويبة. وبالتالي أبو سلمة بنات أبي سلمة لا يحلن لي للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهن بنات أخ. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، يعني حالة. قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب، هذه رؤية في المنام، إنه رؤية أبو لهب في حالة سيئة، فقيل له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت، يعني الماء، في هذه، يشير إلى يده، إلى نقطة في يده، أو قال: سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، لأن أبا لهب أعتق ثويبة لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وبشرته. قال: بعتاقة ثويبة. ثم قال المصنف: الحيبة بكسر الحاء المهملة هي الحالة. قال: النقرة، سقيت في هذه بعتاقة، المقصود يقول ما بين إبهامه والتي تليها، يعني في نقطة بين الإصبعين، نعم، أو نقطة في الإبهام نفسه، سقي منها. هذا إشارة إلى أنه سقي شيء كثير ولا شيء قليل؟ قليل جدا، شيء قليل جدا، يعني حقارة ما سقي، سقي نقطة في إصبعه. قال، طبعا هذا الحديث عرفنا منه أنه عرفنا عدة محرمات. المحرمة الأولى من هي؟ الربيبة، ولا لا؟ وأخت الزوجة، أخت الزوجة الأولى، والثانية الربيبة، والثالثة بنت الأخ من الرضاع. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا زيادة حكم على ما في القرآن. القرآن جاء بتحريم الجمع بين الأختين، والسنة أضافت الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قالوا: والقاعدة في ذلك أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين لو قدر أحداهما ذكر والأخرى أنثى حرمت عليها. فإذا قلنا أختين، لو قدرنا أنه إحدى الأختين ذكر، إيش يصير العلاقة بين الاثنين؟ أخ وأخته، محرمة عليه، إذا لا تجمع بينهما. المرأة وعمتها كما لو قلنا رجل وعمته، المرأة وخالتها كما لو قلنا رجل وخالته، تحرم عليه. إذا لا يجمع بين امرأتين لو قدر إحداهما ذكر، حرمت على الأخرى، عليه الأخرى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.